بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد. رمضان عام 1436 هجرية. المحاضرة التاسعة: التفكر في العلاج خير من التبرير للتخلص من المسؤولية. لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. كنا أيها الإخوة والأخوات الكرام في صدد الإشارة إلى ما سميناه بالأبر المعجزة الإسلامية، التي مع كل أسف يستخدمها الكثير منا كمسلمين رجالا ونساء للتخلص نفسيا من أي نوع من أنواع المسؤوليات لراحة البال وعدم تأنيب الضمير. والحال كان من الواجب علينا بدلا من التفكير في تهدئة النفس وما شاكل هذه الأمور أن نفكر في كيفية العلاج، علاج أنفسنا وعلاج المجتمع. فإذا الذي يطرحه العقل ويطرحه الدين علينا هو: ما هي الأسباب التي يمكن أن ننهض بأنفسنا وبالأمة للإصلاح؟ كيف نقابل مكائد الماكرين المنافقين؟ نحن تركنا كل ذلك وجئنا لنخلق لأنفسنا مبررات نهدئ البال فيها ونتخلى من المسؤولية عقلا وشرعا. ولتتميم الفائدة في المقام، حتى تكون ذكريات هذه الأمور لعلها راسخة في الذهن طوال الحياة لتخرج من غفلة وتدعو إلى بناء لمجتمع جديد، نقول: ولتتميم الفائدة نذكر أمثلة أخرى لعلها تخرجنا من حضارة إلقاء اللائمة على الآخرين والتوجه إلى إصلاح النفس والمجتمع. فمن هذه الأبر المهدئة التي نستخدمها هي أنه إذا سمع الواحد منا مثلا أن الإمام الحسين عليه السلام قد قال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. بمجرد أن يسمع منا الواحد مثل هذا المقال العظيم، بدلا من أن يساق إلى الخوف حينما يسمع الناس عبيد الدنيا، الكلام عن الناس، الكلام عام. ويقينا الإمام الحسين ما خاطب بمثل هذا الكلام الناس عبيد الدنيا، يريد آنذاك من كانوا يعيشون في هندها وصينها وفي غرب العالم الذي لا ربط لهم بالإسلام. ظاهر الخطاب منصب على المسلمين الناس، وإن شمل عموم البشر بلا شك ولا ريب، لكن المراد به باللحاظ الأولي هو تألمه من واقع المجتمع الإسلامي. ونحن لا نتردد على أن في عصر الإمام الحسين عليه السلام في الباطن الكثير من أبناء الأمة الإسلامية تعرف حقائق الأمور وتعرف من هم رجال الله الصادقون وتعرف حقيقة ما هي مكانة أهل البيت، سواء عرفوها كإمامة حق في مقابل باطل، أو عرفوها، وهذا مما لا ريب فيه، على أن إن كان هناك عدلا، إن كان هناك حقا، إن كان هناك صدقا، إن كان هناك علما، فهو يقينا يتمثل بعلي عليه السلام، فهو يقينا يتمثل بالعظماء من أهل البيت، حتى من لم يقل مثلا وفرضا بالإمامة الحقة، لكنه ما كان يتردد على أنه أين علي من معاوية مثلا، أو أين الحسن من معاوية عليه السلام، أو أين الحسين من يزيد. فنحن نعود ونقول كالشيعة الذي كان الخطاب من الإمام الحسين شاملا لنا، لأن الشيعة ما كانوا قلائل آنذاك حينما دعا إلى الحق وإلى العلم وإلى كل خير وإلى كل نور، خاطب الجميع وفي من ضمنهم وعلى رأسهم الشيعة، وعبر عن الجميع بأن الناس عبيد الدنيا، وهو يخاطبنا اليوم وخاطبنا على طول هذه القرون. ماذا نصنع نحن إذا سمعنا بمثل هذه الأمور؟ أنا خاف؟ أن نعيش الاضطراب؟ أن نعيش التساؤل من النفس، هل عرفنا القرآن حقا؟ هل عرفنا سنة محمد صلى الله عليه وآله؟ هل عرفنا سيرة الأطهار والأبرار كالأنبياء والأئمة الكرام؟ كلا. ماذا نصنع؟ حمد الواحد منا ربه في أعماق الضمير قائلا مستغربا، لماذا الناس هم هكذا عبيد الدنيا لا دين عندهم؟ يقبلون لأنفسهم الذل والهوان، هكذا نقول. ولم يسأل الواحد نفسه أن من أسس قبول الذل والهوان هو الجهل بشريعة رسول الله. يعيش الواحد منا جهلا بالشريعة بأبعادها الثلاث، كتابا وسنة وسيرة، ويستغرب لماذا الناس يعيشون الهوان. من جملة أسباب عيش الهوان هو الجهل، من جملة أسباب الهوان هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من جملة أسباب الهوان تأييد الحكام الظالمين، ونحن نجد للعصبيات والطائفيات يؤيد كل واحد منا ما كان يرتاح إليه ويسميه عدلا ويسميه حقا، هذا يؤيد بدوافعه الطائفية الحاكم السنية، وذاك بدوافعه الطائفية يؤيد الحاكم الشيعية، وهلم جرى. قائلا لماذا هكذا تكون الأمة؟ وكأنه هو ونحن منهم، وكأنه هو ينظر إلى الأمة الإسلامية أو البشرية وهو في أعلى عليين، والناس في وديانها تسير في ظلمات جهلها. هكذا أيها الإخوة والأخوات نحن في تحليلنا لحقائق الأمور. وكذلك إذا سمع الواحد منا مثلا أن الرسول صلى الله عليه وآله قد قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، يستغرب أمن الممكن أن تصل الأمة أو أصل مثلي أنا أن أأمر بمنكر وأنهى عن معروف، لأنه ما فهم من المعروف إلا صلاة، وما فهم من المنكر إلا خمرا أو أكلا للحم خنزير، فظن الشريعة بكل أبعادها العظيمة هي قد حصرت هاهنا، وهو لم يلتفت، لعله لجهله بالتوحيد هناك تكلم بما يخالف الحق، لعل لجهله بالنبوة هناك تكلم ما يخالف الحق معروفا ومنكرا، لعله تكلم في الإمامة في القضاء والقدر في الجبر والتفويض في كل هذه ينساها ولم يعرفها، ولعله تكلم في فهمه لآية تصورها بذهنه البسيط بمعنى، أو تكلم عن رواية سمعها عن الأئمة الأطهار أو الرسول الأكرم وهلم جرا. راح مستغربا ليقول في بواطن نفسه: ما بال هذه الأمة الجاهلة الضالة تكون هكذا؟ وبسرعة عزل نفسه عن كافة أفراد المجتمع حتى ولو قبل على مضض، لعله إن تأمل بعض الشيء قد يتصور أنه لماذا بنتا له لم تسر على الصراط المستقيم، لماذا ولدا له لم يسر على الصراط المستقيم، لعل زوجة له على مضض يقبل على أنها لم تسر على الصراط المستقيم، لكن هو يقينا سائر على الصراط المستقيم. ولن يسأل نفسه يوما من الأيام: على أنك أنت الذي سميت نفسك مسلما وقلدت حتى في عقائدك الآخرين خلافا لشرع الله، هل علمت ولدا دينا أو علمت بنتا دينا؟ وهل ربيتهما تربية علم وثقافة حتى يكون الواحد منهما في المجتمع أداة نور ودعوة إلى الصراط المستقيم أم لا؟ أم كنت فخورا فقط وفقط كما هي غالبيتنا هكذا، يبذل كل جهده من أجل أن يسمى أب لمهندس أو أب لمهندسة أو طبيب، ونستغرب من نتائج الأمور، وإذا وجدناها تحققت أخرجنا كل العالم وجعلناه مصداقا لمثل هذه الأحاديث، وأخرجنا أنفسنا على قمم الجبال على أننا مستغربين مما يجري في المجتمع. المجتمع الجاهل، المجتمع القابل للهوان، مركب مني ومنك ومن زيد ومن عمرو وهند وفاطمة ومشاكل هذه من هذه الأفراد الاجتماعي. ولو قبل على مضض على أنه قد يكون من هذا الواقع، وهو واقع الجهل وواقع الخسران وواقع الباطل، إن قبل فقد يقبل ذلك لابن أو بنت، وبالأخص إذا كان غير راض عنهما ولو على شهواته ورغباته وكونه يجب أن يكون ملكا مطاعا في البيت. وإذا كان الواحد منا أيها الإخوة والأخوات جالسا على الفرض والتقدير في مجلس، جالس في مسجد، في حسينية، في مكان، وقد سمع أو قرأ بعض مثل هذه الآيات والروايات التي تكلمنا عنها، وإلى جنبه بعض الأصدقاء، تبادل كل واحد منا مع صاحبه نظرة الاستغراب. أنا أتبادل مع صديقي نظرة استغراب؟ انظر كيف كان المجتمع في زمان حسين عليه السلام، انظر كيف كان المجتمع في زمان الإمام الصادق، انظر انظر انظر، ثم حتى ولو جئنا نمشي مع الأجيال، انظر كيف كانت المجتمعات في الزمن الماضي، انظر كيف المجتمع اليوم قد ضاع ووقع في بيد زيد وعمر يتلاعب به، وكأننا نحن لسنا من هذا المجتمع ونعيش قممها علما وصراطا مستقيما. راح كل واحد منا يتبادل النظرة والاستغراب والاستهجان بالنسبة إلى هذه الأمة التي عاشت أو تعيش الجهل المستسلمة للظالمين. ثم قال الواحد منا: ما بال الناس هكذا يكونون جهالا وعبيدا للدنيا؟ ثم راح ليشرب كل واحد منا كأسا من الماء البارد لما يحصل في قلبه من حرقة على أمة محمد صلى الله عليه وآله، على المجتمع احترق حينما سمع بمثل هذه الأمور، رتعش لهيبا لما سمع بمثل هذه الأمور، راح ليشرب كأسا باردا وفنجان قهوة أو شاي، ثم تودع مع أصحابه مسرورا بكل معنى السرور، على أنه ليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد بهوان هذه الأمة وجهل هذه الأمة وكيف تصنع هذه الأمة وبعلماء هذه الأمة الساكتة عن الحق وما شاكل هذه الأمور. فراح ليذهب إلى منزله قرير العين لينام نومة الحكماء والأبرار والمتقين، قائلا قبل نومه: الحمد لله الذي وفقنا لما فيه الخير ولم يجعلنا من الخاسرين ولا من أبناء الدنيا الضائعين ولا من أعوان الظالمين. وهكذا إذا سمع الواحد منا على الفرض والتقدير أن نبي هذه الأمة محمدا صلى الله عليه وآله كان يعيش المأساة، كان يعيش الألم من هذه الأمة التي هي في بداية تكوينها للأمة المثالية التي كان يريد أن تكون الأمة، ماذا نقرأ عن الرسول صلى الله عليه وآله في القرآن المجيد الذي لا نتردد فيه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله في الكتاب المجيد، قد حكى ذلك الله عنه تعالى: وقال الرسول: إن يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بمجرد أن يسمع الواحد منا أن قوم محمد صلى الله عليه وآله اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ماذا يتصور؟ يتصور أن هناك أمة بدوية جاهلية اتخذت القرآن مهجور، وهو ليس يقينا من هذه الأمة البدوية. ثم يتصور على أن هناك الناس لا يقرؤون القرآن، وهو يجلس في شهر رمضان كل ليلة يقرأ صفحة وصفحتين وجزءا وجزئين، وأن هناك الكثير من الناس لا يقرؤون القرآن فجعلوه مهجورا، وهو قد جعل له في بعد كل صلاة أو قبل كل صلاة أو بعد صلاة الفجر نصف ساعة أو ربع ساعة يقرأ القرآن، ونسي حقائق مرت ونسي مشاهد قائمة. الحقائق التي مرت أن الخوارج كانوا يحفظون القرآن وقاتلوا عليا عليه السلام، فإذا القرآن ليس أمرا نجعله في حافظة كضبط صوت، نضبطه في أذهاننا بلا فهم لمعاني ولا تطبيق لحقائق. فإن رجعنا إلى عقولنا لوجدنا الرسول يخاطبها متأسفا يتكلم ويشكو إلى ربه أن هذه الأمة تعيش جهلها، وهو يراها حافظة للقرآن، سماها جاهلة وهي تحفظ القرآن، والكثير من أبناء ذلك الوقت كانوا يحفظون القرآن، كان إذا مر عليهم الشعر مرة وفي واحدة حفظوا فضلا عن كتاب الله. فإذن نحن لا نتردد أن أمة محمد صلى الله عليه في زمانه، إن لم نقل جميعا، فلا نتردد في أن أكثر من نصف المجتمع كان يحفظ القرآن أو كان يحفظ لا أقل نصف أو ربع القرآن. ومع هذا كله شكى محمد صلى الله عليه وآله إلى ربه هذه المأساة، وكذلك كان الأمر في زمان علي عليه السلام، وكذلك كان الأمر في زمان حسين عليه السلام. لو كان القرآن لم يكن مهجورا لما قال أن الناس لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر ولما كذا لما ترون الباطل يعمل به والحق لا مهجورة وما شاكل هذه الكلمات التي تكلم بها الإمام الحسين عليه السلام. واليوم نحن لا ننسى مشاهد قائمة إن اعتبرنا الماضية ذهنا وصورة، ولعلها بأي كيفية من الواقع، نحن اليوم لا نتردد، نحن اليوم نرى الذين يحفظون القرآن الكثير 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 منهم من أبرز الجنات على وجه الأرض، فتوى للقتل، فتوى للطائفية والأحقاد تفسيرا لكتاب الله بتبع الهوى، بغض الطرف عن أمثال المجرمين الذين يحملون السيوف ويحملون القنابل ويحملون كذا لقتل البشر كالدواعش وغيرهم وما شكل هؤلاء. فإذا لا نخدع النفس أيها الإخوة والأخوات، إذا سمعنا مثلا أن الرسول صلى الله عليه وآله يشكو إلى ربه قائلا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا نجعل أنفسنا في معزل عن شكوى الرسول. سنقف يوم القيامة وينظر إلينا رسول الله نظرة تألم، نظرة مأساة، لماذا هجرنا كتاب الله؟ كتاب الله ليس لفظا يحفظ، كتاب الله معنى يفهم وعمل على صراط مستقيم يطبق. فنقول مع الأسف نحن بدلا من أن نفكر كيف نتخلص من كيد المنافقين وكيف يمكن أن ننهض للخروج من سلطة الجبارين، نبادر لراحة البال إلى مثل هذه التسويلات والتبريرات للتخلص من أعباء المسؤولية. ونحن مع الأسف أيضا بدلا من أن نقرأ سيرة حسين عليه السلام للنهوض بها إلى العزة والكرامة والحق بما هو حق، نورا في مقابل باطل علما، وعدلا في مقابل ظلم يسوق الأمة وساقها إلى المذلة، ماذا صنعنا من هذا المنبر النوراني، من هذا المنبر الذي أراده الحسين لإحياء البشرية فضلا عن المسلمين أو الشيعة؟ ماذا نصنع؟ نذهب راكضين لكي نبكي لنحصل على ثواب الدمعة. صارت نهضة الحسين غايتها بكل معانيها معرفة وبكل معانيها سيرا على الصراط المستقيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تركنا الغاية التي قام من أجلها الحسين وحصرناه وحجمناه في إطار معين كله فقط وفقط بدون معرفة حسين ولا معرفة نهضة حسين عليه السلام. تركنا حسين معرفة وتركنا نهضته وغايته من النهضة، وجعلناها بكلها وبتمامها بكاء على أي شيء، على مأساة حلت بحسين عليه السلام وأهل بيته. التاريخ البشري مملوء بالمأساة، نحن لا نريد أن نقلل من المأساة، نحن نعيش الحزن ونعيش البكاء على حسين لأن بقتل حسين قتلت الكرامة الإنسانية، لأن بقتل حسين قتل العلم، لأن بقتل حسين قتلت كل القيم الإسلامية وتسلط المنافقون. نحن إن بكينا حسينا بكينا العلم والتقوى والعلم والإيمان، وبكينا كل القيم التي جاءت بها الأنبياء الكرام. نحن لم نبكي حسينا بكاء عاطفيا، وإلا فالجرائم في كل يوم في كل مكان. فإذا نعود ونقول الذي يرجو حسينا من عرف حسينا، الذي يرجو شفاعة حسين من سار مسالك حسين عليه السلام نورا وعدلا وما شاكل هذه الأمور، حتى لا نخدع الناس بخطيب يصعد المنبر يتكلم في بعض الأحيان، لا أريد أن أشير من هنا أو هناك، بخرافات بأمور يندى لها الجميع، ينسبها إلى الحسين، ينسبها إلى العظماء، يتكلم بمهازل تبعد البشرية والناس عقلا ومعرفة عن كتاب الله لجهل فيه أو لأمور من وراء الكواليس تدفع بالبعض جهلا أو عمالة لكي ينسف المنبر الحسيني من محتواه الداخلي ويصبح إطارا وخرافة. هذه كلها من أحزاننا ونحن في شهر رمضان المبارك. فإذا نقول ونحن مع الأسف أيضا، بدلا من أن نقرأ سيرة الحسين عليه السلام للنهوض بها بالأمة وأنفسنا لحياة الكرامة، نقرأها فقط وفقط لدمعة تكون لنا ليوم الحساب مفتاحا للدخول إلى الجنة. وإن تجاوزنا نهضة الحسين فرحنا لنتكلم عن الحسين، متى ولد، متى استشهد، كم تزوج، كم له من البنات والبنين. هذه أمور لا تدخل في كيان بنائنا الإنساني. نهضة الحسين تبنينا بناء إنسانيا التي هي نهضة الأنبياء الكرام ضد الطواغيت على طول التاريخ البشري. وكأن نهضة الحسين عليه السلام ما كانت تحمل في محتواها حقيقة وغاية هي الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد الظلم والظالمين والجهل والجهل، هذه كلها سقطت، فصارت الغاية التي هي العدل والعلم والحق نسفت بكل واقعها لتكون غاية أخرى بديلة عنها مزجت حتى في بالخرافات. وهكذا أيها الإخوة، نحن إذا قرأنا سيرة محمد صلى الله عليه وآله أو سيرة علي أو بقية الأئمة والأنبياء الكرام نقرأها وكأنها للثواب فقط، ولا دخل لها لا من قريب ولا من بعيد لصنعنا وواقع كياننا الإنساني. وكذلك حينما نقرأ تاريخ الأمم، الله سبحانه وتعالى ما ذكر أنبياءه في كتابه المجيد لنقرأهم قصصا كانوا في الغابرين. وكذلك حينما يذكرنا بعاد وثمود وفرعون وما شاكل هؤلاء الجنات الذين وقفوا ضد الأنبياء، ما ذكرهم لنحفظ قصة، ذكرهم ليكونوا عبرة لنا سبيلا للنور كالأنبياء والصالحين وطريقا يرشدنا إلى الخطأ حتى نفر منه إلى جانب الخير والسعادة. حيث أن الحق أيها الإخوة والأخوات ليس تأريخا قد مضى، الحق والباطل لا يكون تأريخا، الحق والباطل لا يكون قصصا نقرأها، الحق والباطل منذ خلق الله السماوات والأرضين وجعل على الأرض آدم عليه السلام قام لواء الحق والباطل لصراع، بدأ بابني آدم عليه السلام. فصراع الحق والباطل ليس في غابة ولا في تأريخ طواه الزمن، هو قائم، علينا أن نجعل تلك الحقائق مشهدا للسير عليها وابتعادا عن مناهج الظالمين كفرعون وعاد وثمود. فإذا نقول إن الحق والباطل في كل زمان هو ذلك الحق والباطل، لا فرق بين الحق والباطل الذي كان بالأمس أو اليوم. ومن المستحيل أن يكلف الله سبحانه وتعالى بعدله أمما عاشت في زمن الأنبياء عظائم المصائب سراء وضراء وما شاكل هذه الأمور، ويحملهم ما يحملهم من أشد الأمور في الحياة، ويتركنا نذهب إلى حسينية نبكي ثم ندخل الجنان. الجنان ليست بهذه الكيفية، الجنان لأهلها أهل المعارف والبصائر، الجنان لأهلها من ساروا ويسيرون على الصراط المستقيم. حيث أن الحق والباطل في كل زمان هو الحق والباطل، لا فرق فيه بين الأمس واليوم لعدل الله تعالى، وإلا لما كان الله سبحانه وتعالى عادلا أن يبتلي أمة، وحاشا أن يبتلي أمما مضت في زمن الأنبياء على طول التاريخ تحملوا ما تحملوا من الصعاب حتى نشروا وحتى قتلوا وحتى 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 قطعوا، ونحن يتركنا فقط وفقط لا علم ولا معرفة ولا أي كلام ولا أي شيء ولا أي خروج حتى من جهل، لأننا دخلنا في حسينية وسمعنا 20 خرافة على المنبر، ثم بكينا حسينا وخرجنا، هكذا هو الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا. أنا أعلم أن بمثل هذه الكلمات ربما يقول قائل قد استهان من عظم الحسين. أنا لا أستهين من عظم الحسين، بمنبر الحسين حيت هذه الأمة، بمنبر الحسين بقت هذه الأمة، بمنبر الحسين خرجنا من الظلمات إلى النور، بمنبر الحسين عرفنا أن لا نكون أداة بأيدي الحكام ونكون ثورة، لكن حرفناها وأبعدناها وسرنا مسار الظلمات والجهل حتى قبلنا بالخرافات. يصعد صاحب المنبر على المنبر ويتكلم بكل خرافة ونحن نبكي للخرافات، فنحن نبكي ولعل الغير يبكي. من بكى الحسين علما، من بكى الحسين شهادة بكل مشاهد الكمال، وجده مشهد الكمال كان بكاؤه مدخلا للجنان بلا شك ولا ريب، لأنه عرف حسينا. فلكل زمان أيها الإخوة والأخوات رجال حق ورجال باطل، علينا أن نعرفهم بمن نعرف رجال الحق والباطل. من عرف كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الرسول وأهل بيته تمكن أن يعرف رجال الحق من الباطل، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعرفوا الحق تعرفوا أهله. فعلينا أن نعرف الحق لنعرف أهل الحق حتى نكون عونا لهم أو نكون منهم حتى نسير السير هدى على صراط الله المستقيم. وفي الختام نقول اللهم اهدنا جميعا إلى الحق واتباعه، إنك ولي التوفيق بحق شهر رمضان المبارك وبما يجري الآن من الساحة التي يجب أن تدعونا إلى الوحدة وإلى المعارف، والحمد لله رب العالمين.